دالون كريتش كينر، رسالة رومية، المحاضرة 18، رومية 16، من 21 إلى 27. علامة حقوق الطبع والنشر 2024، كريج كينر وتيد هيلدبراند. هذا هو الدكتور كريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة 18 من رومية 16، من 21 إلى 27. لقد كنا ننظر إلى إغلاق بول، والآن نصل إلى إغلاق الإغلاق، والذي سيكون أيضا إغلاقنا لهذه الجلسة. وبالمناسبة، كنت أتحدث سابقا عن أنني لا أحب التحدث عن الشياطين، ثم تابعت وتحدثت عن الشيطان، لكنه لا يزال موضوعا غير ممتع. ولكن هنا سيكون الأمر ممتعا لبعض الوقت. تحية من زملائه، الإصحاح 16، الآيات 21 إلى 23. وكانت تلك عادة رسائلية شائعة. كتب جيفري ويمن من كلية كالفين عن اختتام الرسائل واختتام الرسائل في العصور القديمة، وكان هذا أمرا شائعا في تلقي التحيات. تحية للناس وتحيات من زملائك وما إلى ذلك. حسنا، لم يكن لديهم خدمة بريدية في ذلك الوقت. كان لدى الجيش الروماني النوع الوحيد من خدمة البريد، ولم يكن ذلك مخصصا للمدنيين. لذا إذا أردت إرسال رسالة، فسترسلها من قبل شخص مسافر. إذن لديك مثل هذه الرسالة من شيشارون. كان لديه خطاب جاهز لإرساله، وبعد ذلك كان سيكتب شيئا آخر. قال: لا، لا، يجب أن أسرع لأنه على وشك المغادرة. أو كان لدي خطاب مختوم وجاهز لإرساله إليك عبر المسافر التالي: لقد جاء شخص ما، لذا أكتب لك هذا الآن. لذلك كان الناس يسافرون طوال الوقت من مدينة إلى أخرى. حسنا، هذه الرسالة ستذهب إلى روما. سيستفيد الناس من هذا ويرسلون تحياتهم أيضا. وبعضهم كان معروفا لدى بعض أهل روما الذين كانوا في كورثوس. وأيضا ربما أراد بعضهم فقط إرسال تحياتهم ليقولوا: كما تعلمون إننا في هذا الشأن أيضا. ومنهم من قد يسافر إلى بولس مع روما فيما بعد، أو ربما يفكر في ذلك. على أي حال، يرسل تحيات تيموثس في الآية 21. حسنا، كان تيموثس من أهم تلاميذ بولس. تتحدث رسالة كورثوس الأولى 4:17 عنه باعتباره ابنه. في السياق يقول: لديك العديد من التربويين، لديك العديد من الأشخاص الذين يمكنهم توجيهك إلى التدريس وإعطائك بعض التعليم الابتدائي، لكن لديك أب واحد فقط. ليس لديك الكثير من الآباء. أنا ولدتك في الإنجيل، فكونوا مقلدين بي كما يقلد الطفل أباه. وتيموثس الذي يسير في طريقي، يمكنك أن تتعلم منه كيف تتمثل بي. ثم يستمر في الحديث عن: تريدون مني أن استخدم عصا التأديب مثل الأبل تديدهم. 14 دقائق مساء يتحدث عن تيموثس. 1 كورثوس، فيلبي 2:19 إلى 22، تحدثنا عن ذلك من قبل. لا أحد مثله. 1 تسالونيكي 3:2، لذا كان تيموثس شخصا مقربا جدا من بولس، وكان عليه أن يواصل مهمته. وتيموثس معه هناك لأن تيموثس جزء من المجموعة التي ستسافر معه إلى أورشليم. أعمال الرسل 20:4 وأيضا في 16:21 يرسل أيضا تحيات من كورثوس. لدينا جيسون وسوسي باتر. حسنا، نحن نعلم من أعمال الرسل من 5:17 صباحا إلى 9 أن يسون، من المحتمل أنه هو يسون نفسه، إنه جيسون المقدوني. كان يسون مضيف بولس في تسالونيكي. سوسي بيتر هو أحد الأسماء الأخرى التي يمكنك الحصول عليها في كلا الاتجاهين. النسخة الأقصر هي لوك سوبيتر. في الواقع النسخة الأطول هي النسخة الأكثر تقنية. أنا آسف، الإصدار الأقصر هو الإصدار الأكثر تقنية. لكن سوسي باتر، المعروف أيضا باسم سو باتر، كان من بيريا في مكدونية في أعمال الرسل 20-4. هؤلاء هم المقدونيون الذين جاءوا، كما نزل بولس من مكدونية وجاء إلى كورثوس. لقد أتوا معه إلى كورنثوس من أجل المجموعة التي سيأخذونها إلى القدس. سوف يعودون عبر مقدونيا ثم إلى القدس. أعمال 20-4. ونقرأ أيضا عن المقدونيين المتورطين في هذا والذين سيأتون معه إلى أخائية. كورثوس هي عاصمة أخائية. 2 كورثوس 9-4-1 كورثوس 16-13. كما يذكر لوسيوس. والآن لا يظهر هذا الاسم بين الرسل في أعمال الرسل 20-4. هل هو لوقا أم ربما ليس مبعوثا؟ ربما هو مؤمن محلي في كورثوس. حسنا، يبدو أن لوقا قد انضم مجددا إلى المجموعة في فيولبي في أعمال الرسل من 25 دقيقة صباحا إلى 6. ثم مرة أخرى ربما يكون قد أرسل تحياته أمامه. ولكن مرة أخرى هنا لوسيوس يهودي. وفي كولوسي 4-14 وفي سياق كولوسي 4-11 لوقا هو أممي. ولوقا الطبيب أممي. وهذا يناسب، هذا المقطع يناسب الراوي لسفر أعمال الرسل الذي كان مع بولس لاحقا في روما. إذن من هو لوسيوس هنا؟ ربما هو لوقا، لكن ربما هو مجرد مؤمن بكورنثوس. ربما ليس جزءا من فريق السفر. أنا أميل إلى الاعتقاد بذلك عندما أحاول جمع كل الأدلة معا. الفصل 16 الآية 22. سلام من ترتيوس الكاتب. يقول أنا الذي كتبت هذه الرسالة وأرسل لك سلامي. كان هذا هو الذكر الثالث في المنزل في عائلته. لذلك نحن نعرف بعض الاحتمالات والنهايات. هناك الكثير من الأشياء التي لا نعرفها عن بعض هؤلاء الأشخاص، لكن في هذه الحالة نعلم أنه كان الذكر الثالث في هذه الأسرة. هذه هي الطريقة التي تحصل بها على الاسم تشيس بشكل طبيعي. يحتاج الأميون إلى الكتبة، كاتب القرية لمساعدتهم. في بعض الأحيان كان كتبة القرية أنفسهم بالكاد يعرفون القراءة والكتابة، لكنهم كانوا بحاجة إلى الكتبة لمساعدتهم على الكتابة. غالبا ما يظل الناس في المنتصف يعتمدون على الكتبة الذين كانوا أكثر معرفة بالقراءة والكتابة منهم. تم تدريب الأثرياء عادة على القراءة والكتابة. قال بعض الناس أن حوالي 10% فقط من الأشخاص في العصور القديمة كانوا يستطيعون القراءة، ولكن كانت هناك مستويات مختلفة من القدرة على القراءة. لذلك هناك بعض الجدل حول ذلك، بالإضافة إلى أنها تختلف من مكان إلى آخر. وكان أعلى في المناطق الحضرية حيث كان لديهم المزيد من المدارس، كما كان أعلى عند الرجال منه عند النساء وهكذا. لذلك ربما في كورينث ربما تصل إلى 30%. وماذا تقصد بالقراءة والكتابة؟ معظم الناس لا يستطيعون الكتابة. في بعض الأحيان عندما يكون من المفترض أن يوقعوا بأسمائهم، يكون الأمر أشبه بعلامة إكس لتوقيع اسمائهم في بعض أوراق البردي. لكن سيكون لديك هذه النقوش التحذيرية أو ستنشر هذه القوانين، وربما يستطيع الكثير من الأشخاص جمع ما يكفي لمعرفة شيء عما يحدث. لكن لقراءة شيء مثل رسالة رومية، لم يتمكن معظم الناس من قراءة الرسالة. يجب عليهم سماعها تقرأ لهم. عند قراءة الأناجيل كان عليهم أن يقرأوا لهم. يجب أن يقرأ لهم سفر الرؤيا. لذلك كان الأثرياء يستطيعون القراءة عادة، لكنهم أيضا يستطيعون تحمل تكاليف كتبتهم. يمكنهم استخدام بعض العبيد ذوي التعليم العالي. وكان هناك الكثير من العبيد المتعلمين تعليما عاليا الذين كانوا كتبه، ومعظمهم من اليونانيين. ولكن مرة أخرى كان هناك أيضا نساخ أحرار محترفون. لا نعرف بالضبط ما هي حالة تيرتيوس، لكنه كان مؤمنا بلا شك ولهذا يرسل سلامه. عند هذه النقطة سأذكر فقط كوارتوس من الآية 23. من المفترض أنه الذكر الرابع في العائلة، ربما شقيق تيرتيوس، لكن من المحتمل أن يتم ذكرهما معا في هذه الحالة. إذن مجرد ذكر رابع، مرة أخرى اسم روماني مثل تيرتيوس. لم تكن الأسماء الرومانية غير شائعة في كورثوس التي كانت مستعمرة رومانية وكان بها الكثير من المواطنين الرومان أيضا. غيوس مضيف الكنيسة الرابعة هو 23 دقيقة مساء في البداية، مما لا شك فيه أنه هو نفس غيس كما في 1 كورثوس 1:14، على الرغم من أنه ليس من الضروري أن يكون هو نفسه غيس الذي نصادفه في كل مكان في العهد الجديد. كان جايوس اسما رومانيا شائعا للغاية. الآن هنا جايوس في كورثوس، إنه مضيف الكنيسة. ماذا يعني أنه مضيف الكنيسة؟ وهذا أيضا موضوع للنقاش. عندما أقول إنها مسألة نقاش، فأنا أحاول فقط أن أكون منصفا لبعض الأطراف المختلفة، لكن في بعض الأحيان كما في هذه الحالة ليس لدي رأي ثابت حول ما هو صحيح تماما. ربما كان يمتلك فيلا كبيرة خارج كورثوس، ذكرت الشقق في روما. ربما كان هناك الكثير من هؤلاء في كورثوس أيضا. كانت هناك بعض المنازل التي تم التنقيب عنها في كورنثوس والتي كانت عبارة عن منازل رومانية جيدة بها قاعة احتفالات وتريكلينيوم، وأيضا ردهة أكبر خارج تلك التي تحتوي على منحدر حيث تتجمع مياه الأمطار من السقف في المركز. كان لديك أماكن مثل هذا، وربما كان من الممكن أن يصل عددهم إلى 40 أو 50 شخصا، لكن كان عدد الأشخاص في الكنيسة في كورثوس في هذه المرحلة أكبر بكثير من 40 أو 50 شخصا. لذلك إذا كان هو المضيف للكنيسة بأكملها، يعتقد البعض حسنا أنها خارج مدينة كورثوس. ربما يكون ذلك في فيلا كبيرة حيث يمكن أن يكون لديك عدد كبير من الأشخاص في العقار في وقت واحد، وهو ما سيكون بمثابة نزهة مهمة للعديد من الأشخاص. لن يكون هذا شيئا سيفعلونه طوال الوقت، لكن في بعض الأحيان ربما كانت الكنيسة قادرة على الاجتماع معا. هذه إحدى النظريات حول ما يحدث. على عكس الاجتماعات المعتادة، عادة ما كانت أكبر المنازل التي سيتعاملون معها موجودة في الجمجمة التي كانت إحدى ضواحي كورثوس الثرية، وتلك الأماكن التي يمكن أن تستقبل فيها 50 شخصا ربما. لكن الاحتمال الآخر هو من قبل مضيف الكنيسة. يقول مضيف الكنيسة، وأنا قد يعني المضيف الأصلي، أعمال 18:7 تيتيوس جاستيس. الآن يعطينا تيتيوس جاستيس اثنين من أسماء هذا المواطن الروماني في كتابه الثلاثي. ما هو اسمه الأول؟ حسنا، كان جايوس اسما أوليا. لذلك كان من الممكن أن يكون غيوس تيتيوس جاستيس، وفي هذه الحالة كان المضيف الأصلي للكنيسة بعد خروجهم من المجمع. وبالمناسبة إذا كنت قد سمعت التفسير الموجود في 1 كورنثوس 14، وهو أن المشكلة كانت أن النساء كن يصرخن بالأسئلة من شرفة الكنيسة، فضع في اعتبارك أننا لم نكن نعرف أن المجامع كانت بها شرفات في ذلك الوقت. هناك بعض الجدل حول ما إذا كان لديهم طابق ثاني أم لا، لكن الأدلة المعمارية التي لدينا في الوقت الحالي، الأدلة الأثرية التي لدينا في الوقت الحالي لا تشير إلى ذلك، ويشير ذلك إلى أنها كانت عادة في العصور الوسطى في وقت لاحق، ولكن هذا محل جدل أيضا. لكن الكنيسة لم تكن تجتمع في المجمع في هذه المرحلة. في الوقت الذي كتب فيه رسالته الأولى إلى أهل كورثوس كان الاجتماع في البيوت ولم يكن لهم شرفات. عادة كانوا يتجاهلون الردهة أو شيء من هذا القبيل. لذا ربما يكون هو المضيف الأصلي للكنيسة قبل أن يتوسع أكثر منزل جيوس تيتيوس جاستيس، أو ربما هو مجرد غلو. ربما يعني ذلك أنه استضاف الكثيرين بما في ذلك بول. لقد كان الغلو شائع الاستخدام من قبل مجموعة من الكتاب القدماء. نحن نعلم أن يسوع استخدمه كثيرا. إذا كنت لا تصدق ذلك، حاول أن تدخل الجمل في ثقب الإبرة. في الواقع، كانوا يقصدون الإبر الحرفية في ذلك الوقت. إذا كنت قد سمعت فكرة أنها لم تكن إبرة بالمعنى الحرفي للكلمة، بل كانت مجرد بوابة في القدس، فقد يكون ذلك مفيدا لصناعة السياحة الإسرائيلية، لكن هذا لم يكن في الواقع ما كان عليه في ذلك الوقت. البوابة التي يتحدث عنها البعض هي بوابة العصور الوسطى، ولن تكن موجودة حتى في أيام يسوع. تمام. إرسطوس أيضا في الآية 23. ربما كان إيديل أو ربما تم نطقه باللاتينية في ذلك الوقت إديلا، لكنني سأنطقها فحسب. حسنا، ربما ينبغي أن أنطقها بكلمة مثالية، ولكن بعد ذلك ستخلطها بالمثالية، لذلك اسمحوا لي أن أقول إديل. لكن إيديل أو إيديلز كانوا أثرياء، كان عليهم التعهد بأموال النفل، إذا انتخبتني فسوف أتبرع بهذا للمدينة، وكان ذلك جزءا من كيفية انتخابهم. لدينا نقش ربما يعتقده معظم العلماء من هذا الجيل حول إرسطوس الآديل، هذا الموظف العام الرفيع. نقرأ هنا في رومية 16:23 عن إرسطوس أمين صندوق المدينة أو مدير المدينة. هل يمكن أن يكون نفس الشخص؟ حسناً، يبدو أنها ستكون صدفة غير عادية إذا لم يكن هو نفس الشخص، لكن هذا الأمر مثير للجدل للغاية. يقول البعض أن مصطلح ويكنومس يمكن ترجمته إلى إيديل، أو على الأرجح أنه كان نقطة انطلاق عندما أصبح فيما بعد إيديل. لقد كان دوراً قيادياً بالنسبة له. ويقول آخرون أن إيديل إرسطوس كان شخصا مختلفا عما هو هنا. إذا كان هذا هو الذي أصبح أديليا، فمن المحتمل أنه ليس مسيحيا في الواقع، لكنه يرسل تحياته تماما مثل راعي المجتمع المسيحي، وهو يرعى بعض التعاليم هناك، وهو نفس ما نقرأه عن رؤساء آسيا في أعمال الرسل 19:31، حيث كانوا أصدقاء لبولس. حسنا، يمكن استخدام الأصدقاء للتعبير عن الأقران، ولكن يمكن أيضا استخدامه لشخص كان راعيا أو راعيا، مثل راعي الفنون أو راعي معلم مشهور جدا في أفس. قد يكون هذا ما حدث في أعمال الرسل 19:31. قد يكون هذا ما يحدث هنا. قد يكون مجرد راعي المجتمع في حالة جيدة، وهو يرسل تحياته إلى المجتمع الموازي في روما لهذه المجموعة التي يحبها. لكن في أعمال الرسل 19:22 نقرأ عن مؤمن اسمه إرسطوس، ويبدو أنه مرسل من أفسس هناك، لذا فمن المحتمل أنه كان شخصا سافر مع بولس. لو كان من كورثوس لكان قد سافر بالفعل مسافة طويلة مع بولس. لذا إذا كان هذا هو نفس إرسطوس الموجود هنا، فلا بد أن يتمتع ببعض القدرة. كان عليه أن يكون قادرا على السفر. عادة كنا تفكر في مدير المدينة. قد يكون المكتب لمدة عام. في بعض الأحيان يمكن أن يكون الشخص عبدا عاما ويشغل هذا المنصب. وبالتأكيد قد تفكر في الأديل كشخص سيكون هناك في روما، أو أنا آسف، في هذه الحالة في كورين، الذي لن يسافر كثيرا لأنهم سيخوضون حملة انتخابية أو لأنهم سيفعلون ذلك. لديهم الكثير من الواجبات كما كانوا هناك إلا إذا سقط من المجتمع لكونه مسيحيا، أو ربما كان ثريا بشكل مستقل لدرجة أنه تمكن من السفر. يمكنه أن يفعل ما يريد ويترك أشياء أخرى، لكن هذا من شأنه أن يجعل من إرسطوس فردا استثنائيا للغاية، لأن ذلك يعني أنه كان على استعداد للسفر بصحبة أشخاص من الطبقة الاجتماعية الدنيا وما إلى ذلك. كان بولس سيوافق على ذلك، لكن السؤال هو ما إذا كان أرسطس استثنائيا أم لا؟ لو كان إديلا ربما لا، لكن ربما نحن لا نعرف. وهو أيضا شخص يقيم في كورثوس. يتركه بولس في كورثوس في رسالة تيموثاثوس الثانية 4:20. حسنا، لدينا الكثير من الأسئلة حول هذا الأمر، لذا سأترككم مع الأسئلة بدلا من الإجابات. تفكيري هو على الأرجح أن إيرستوس هو نفسه الذي كان مديرا للمدينة والذي كان إديلا، لكنه ربما كان راعيا، ربما أصبح مؤمنا، ولكن بعد ذلك لا أعلم ما إذا كان سيتم التوفيق بين هذا وبين إيرستوس في سفر أعمال الرسل. لكن كان هناك أشخاص آخرون يدعى إيرستوس، لذلك يمكن أن يحل مشكلتنا. ربما هذه ثلاثة إيرستوس مختلفة، نحن لا نعرف. التسبيح الأخير الآيات 25-27 هو الخاتمة الحقيقية لسفر أعمال الرسل، تماما كما أنهى أعمال الرسل 9-11 وخاصة 11:1-32 بتمجيد التسبيح 11:33-36، فإنه سيختتم الرسالة بأكملها بالتسبيح الأخير. هذا ليس شيئا غير بولين، لقد فعل ذلك في وقت سابق من الرسالة. لكن هناك سؤال نصي يتناقش فيه العلماء، هل هذه هي النهاية الأصلية للرسالة إلى أهل رومية أم أنها أضيفت لاحقا؟ أحب أن أعتقد أنه في الأصل من بول. يبدو أنه يناسب تفكير بولس، يبدو أنه يتناسب مع الطريقة التي تمكن بها بولس من تصميم الأمور بلاغيا. من غير المحتمل أن تتم إضافته بواسطة ناسخ لاحق، وربما قرر بولس إضافتها لاحقا بعد أن وصل إلى روما بنفسه، لا أعرف. ولكن يبدو لي أن أكثر بولين الإصحاح 15 الأعداد 14-33 كرر الأفكار السابقة من الرسالة في الإصحاح 1 الأعداد 8-15. حسنا، الآيات من 16:25-27 هنا تذكرنا بأفكار سابقة خاصة من الإصحاح الأول الآيات من 2-5، وسوف ننظر إليها لاحقا. لكن أولا أريد أن أتعامل مع مسألة النص، هل كان هذا الجزء الأصلي من الرسالة؟ في الواقع العلماء منقسمون حول هذا الأمر، لكن لكي أفعل ذلك يجب علي أولا أن أشرح شيئا عن النقد النصي. يمكن للناسخين أن يرتكبوا الأخطاء، ويمكن أن تتضاعف هذه الأخطاء بمرور الوقت. لنفترض أن بولس يكتب رسالة إلى أهل رومية، حسنا، قام شخص ما بنسخها وارتكب بعض الأخطاء، يقوم شخص آخر بتقليده فيرتكب بعض الأخطاء المختلفة، يقوم شخص آخر بنسخه فيرتكب خطأ مختلفا. من المرجح أن تتضمن جميع النسخ المستندة إلى النسخة الأولى أخطاء النسخة الأولى إذا لم تتمكن من التحقق من النسخة الأصلية وما إلى ذلك. لذا مع مرور الوقت سيكون لديك المزيد والمزيد من الأخطاء في النسخ. الآن بالنسبة لأولئك منكم الذين ليسوا على دراية بالنقد النصي أو لم يلاحظوا الملاحظات النصية في الكتاب المقدس، هناك علماء يعملون على هذا ويكتشفون القراءة الأكثر احتمالية في هذا الشأن. هناك أشخاص يقولون، حسنا، إذا كان هذا صحيحا حقا فيجب نسخه بشكل صحيح تماما، ولدينا أشياء أخرى تم نسخها بشكل صحيح تماما. حسنا، كل ما عليك فعله بهذه الأشياء الأخرى لإثبات إمكانية نسخها بشكل خاطئ هو مجرد نسخها وارتكاب بعض الأخطاء. هناك فرق إذا قمت بنسخ شيء ما في البلاط الملكي وارتكبت خطأ فإنك تدمره، ستحصل على توحيدها. إن من يتحدث عن توحيد وثيقة معينة بهذه الطريقة في البلاط الملكي غالبا ما يفكر في وثيقة تم توحيدها في الخلافة الثالثة، أي ربما بعد جيل من وجود الكتاب شفهيا فتم توحيده بعد ذلك بقليل. لكن في حالة العهد الجديد لم يتم نسخه في البلاط الملكي. تم نسخه في ظل ظروف الاضطهاد. لدينا جوهر الرسالة. بالنسبة لنا، بالنسبة لمجموعات معينة، كون النص مقدسا يعني أنه يمكنهم قراءته باللغة الأصلية وما إلى ذلك. بالنسبة للمسيحيين، نحن نفكر في النص بطريقة مختلفة. نحن نراها كرسالة النص، وما يريد أن يقوله لنا، وعادة لا يتم إضعاف رسالة النص. الآن، في بعض الأحيان لم أتمكن من شرح رسالة النص لك بشيء من التفصيل، بغض النظر عن المشكلة النصية. لم تكن هذه مشكلة نصية، وهذا يحدث مع أنواع أخرى من المستندات أيضاً. سوف يختلف الناس حول مستويات التفسير غير المؤكدة، لكن معظم الاختلافات النصية الموجودة في العهد الجديد هي طفيفة. إنهم يتعاملون مع أنواع بسيطة من القضايا. لا يوجد سوى اثنتين طويلتين فقط في العهد الجديد، ونحن نعرف ما هما. وفي كلتا الحالتين نعرف مرقس 16 من 9 إلى 20. سيخبرك أي باحث في العهد الجديد تقريبا أن هذا على الأرجح ليس جزءا من النص الأصلي. أنا في الواقع أكثر تفاؤلا بشأن ذلك من الآخر، يوحنا من 7 إلى 53 إلى من 8 إلى 11، حيث يغير الموضوع تماما. إنه يقطع السياق، ليس استطرادا، لكنه في الواقع يقطع السياق من حيث اليوم الأخير من المهرجان، بعض الأشياء التي نراها في السياق التالي. إنها ليست مشبوهة نصيا فحسب، ولكنها تستخدم مصطلحات لم يتم استخدامها في أي مكان آخر في إنجيل يوحنا، وهي مصطلحات تم استخدامها من الإزائيين. الآن، قد تكون قصة حقيقية، وفي كلتا الحالتين، قد تعكس التقاليد المبكرة، لكننا نعرف ما هي تلك التقاليد. عادة، إذا كان لديك ترجمة أخرى غير ترجمة الملك جيمس القديم، فستجد ذلك في ملاحظات ترجمتك. 1 يوحنا 5 7 في الملك جيمس موجود لأن الملك جيمس تمت ترجمته بشكل رئيسي من طبعة معينة من النص اليوناني لإيراسموس. لقد تركها إيراسموس في الأصل. بعض الناس الذين قرأوا النسخة اللاتينية من النسخة اللاتينية للإنجيل قالوا: انظروا، إنها هنا في اللاتينية. لقد حذفتها من النص اليوناني لأنك لا تؤمن بالثالوث. قال: أنا أؤمن بالثالوث. حسناً، في الواقع، ربما كان هذا موضع تساؤل. ولا أعلم إن كان يؤمن بالثالوث أم لا، لكني أؤمن بالثالوث. لكن على أي حال، قال إيراسموس: إنها ليست موجودة في أي من مخطوطاتي. إذا كان بإمكانك أن تريني مخطوطة واحدة بها، فسوف أضعها فيها. حسناً، لقد عثروا على مخطوطة. ويبدو أنه قد كتب لهذه المناسبة ذاتها. لذا، فقد وضعه هناك مع حاشية طويلة يشرح فيها أنه يشتبه في حدوث جريمة، لكنه وعد بأنه سيفعل ذلك، ففعلها. في طبعته التالية، تركها خارجاً، لكن الملك جيمس مترجم من تلك الطبعة. ولكن هذا مثل آية واحدة. لديك بعض الأشياء الصغيرة من هذا القبيل. الترجمات اليوم، في الواقع، أعتقد أن الملك جيمس الأقدم كان لديه بالفعل بعض المعلومات النصية، ولكن تم استبعادها لأن طباعتها بهذه الطريقة كانت مكلفة، وما إلى ذلك. لكن في معظم الترجمات اليوم، يعد هذا اختلافا نصيا كبيرا، وسيعلمونك بذلك. السؤال النصي هنا، لا أعتقد أنه مهم للغاية. إنها موجودة في الغالبية العظمى من المخطوطات، لكن دعني استمر في الحديث عنها على أي حال. بعض المخطوطات بها هذا الحمد لله، وبعض المخطوطات بها بعد عام 1423، أو بها هنا وبعد عام 1423. حسناً، ربما حصلوا عليها بعد عام 1423 بسبب بعض الالتباس في المخطوطات في الفترة المبكرة. انتهى مرقيون في عام 1423، لكن مرقيون كان صوتاً وحيداً للغاية. أعني أنه لم يتحدث باسم غالبية الكنيسة في الإمبراطورية الرومانية أو في أي مكان آخر. تحذف بعض المخطوطات هذا، لكن معظم المخطوطات المبكرة تتضمنه وتحظى بدعم جغرافي واسع. إذا كنت لا تعرف الكثير عن النقد المصري، فأحد الأشياء هو أنه إذا كان لديك هذا النقد في العديد من الأماكن المختلفة، فلا يمكن أن يكون متأخراً عن تلك الأماكن المختلفة التي يظهر فيها، لأن هذه لم تنسخه منها الكنيسة في جورجيا أو أرمينيا، لم تنسخها من الكنيسة في روما، أو المخطوطات القبطية لم تنسخها بالتأكيد من البيزنطيين أو شيء من هذا القبيل. وعلى أي حال، هناك دعم جغرافي واسع. ينقسم العلماء بالتساوي إلى حد ما حول هذا السؤال، لكن أعتقد أن العلماء الرومان هم أكثر من مجرد نقاد للنصوص، ولكن ربما لم تنتهي الرسالة بالتحية إلى كوارتوس في 4:23 مساء. 4:24 مساء هي في الواقع نسخة لاحقة، ولكن على أي حال، 4:25 مساء إلى 27. هنا أخذ هذا الرسم البياني من تعليقي، خاصة لأنه كانت الساعة 2:00 عندما انتهيت من شرائح باور بوينت هذه. هذه هي الدورة 3 لي خلال 2، ولهذا السبب قمت في النهاية باقتباس تعليقي في الشريحتين الأخيرتين. ولكن الله قادر أن يثبتكم حسب إنجيلي. وهذا يستحضر نقاطا سابقة في رسالة رومية، مثل حيث قال: أشتاق إلى مشاركة بعض عطية النعمة بروح الله حتى تثبر. يتحدث عن إنجيلي في 4:25 مساء. حسنا، لقد قال سابقا إن الله سيدين الناس بحسب إنجيلي. يخدم بولس الإنجيل ويريد مشاركته معهم. الوعظ بيسوع المسيح 4:25 مساء تحدث عن وعظه في وقت سابق من الرسالة. إعلان سر الإنجيل في 6:25، حسنا، لقد تحدث سابقا عن بر الله المعلن في الإنجيل. سر ضم الأمم في عام 1625، تحدث سابقا عن سر كيفية ضم الأمم. لقد تم الكشف الآن عن سر الله، يا فنيرو، من كتب الأنبياء. حسنا، لقد ظهر بر الله الآن من الناموس والأنبياء، 3:21. وقد سبق أن وعدنا بأخبار بولس في الأنبياء 1:1-2. تحدثنا عنها أكثر هناك وعن استخدامه لكلمات رؤيوية للإعلان في 1:17. الهدف الذي يريد بولس تحقيقه هو طاعة الإيمان بين جميع الأمم في عام 1626، والهدف في 1:5-15:18، وعلى الرغم من أن له صيغة أقصر قليلاً، إلا أن الهدف هو طاعة الإيمان بين جميع الأمم. وهو يتحدث كثيراً عن الطاعة في بعض الإصحاحات، خاصة من 6-8. ثم في تفاصيل معينة كما في 12-14. الإله الحكيم الوحيد له المجد إلى الأبد، 16:27. ولله المجد إلى الأبد، 11:36، على حكمته التي لا تضاهى. كان المجد لله هو الثناء المناسب بما في ذلك في نهاية العمل. ونرى ذلك في المكابيين 4. ونرى ذلك في نهاية سفر يهوذا. وبالطبع كان آمين قريبا طبيعيا من المديح، قريبا طبيعيا من بعض الكتب. في بعض الأحيان أضافها الكتبة كوسيلة للقول: نعم، أنا أتفق مع ما هو مكتوب هنا. آمين. ولكن على أي حال، فإن اهتمام بولس المتكرر بإكرام الله واسمه في هذه الرسالة يصل إلى ذروته في التسبيح الأخير لله على الطريقة الحكيمة التي رتب بها الله التاريخ حتى يتمكن الأمم وكذلك الشعب اليهودي من إطاعة إله إسرائيل من خلال الإيمان في يسوع المسيح. في تمجيده هذا، في بعض النقاط بشكل أكثر وضوحا مما في 1:16-1:17، يربط بولس بعض المواضيع الرئيسية التي تربط هذه الرسالة الشهيرة معا. في هذه الرسالة يدعو بولس اليهود والأمميين إلى الاعتراف بالإله الواحد. وإذا تصالحنا مع الله الواحد بيسوع المسيح، فإننا متصالحون أيضا بعضنا مع بعض. آمين. هذا هو الدكتور كيريج كينر في تعليمه عن رسالة رومية. هذه هي الجلسة 18 من رومية 16 من 21 إلى 27.